كل سنة حضرتك طيب. سعيد جدا ان انا اجلس لحضرتك وكل سنة حضرتك طيب والف الف مبروك على
هذا. ربنا يبارك فيك اكرمك الله.
ايضا يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا فضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد السلام. اهلا بحضرتك.
حياك الله.
اهلا وحياكم وبياكم. بارك الله فيكم واحسن. اسمحوا لنا يعني نبدا بفضيله الشيخ محمد، وطبعا عنوان الحلقه كيف نستثمر الباقي من شهر رمضان. ف يعني اسمح لنا نتحدث عن ما هي افضل الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المرء في رمضان.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واود منذ البدايه ان اعتذر لاخواني واخواتي من المشاهدين والمشاهدات الذين ستصطدم ابصارهم مره اخرى بمشاهدتي على الشاشة، وأنا والله لا أحب ذلك وأكره ذلك. ولولا أن الإخوة يعني فرضوا علي فرضا أن أجلس في أول حلقة من حلقات برنامج في واحة رمضان ما جلست، فأعتذر أعزك الله لك. فأعتذر لإخواني وأخواتي،
نحن لا نمل،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والقبول، وأن يجعل أنفاسنا كلها في مرضاته وطاعة له سبحانه وتعالى. وأود أن أقول بأن المسلم يجب عليه ابتداء أن يعي فضل وقدر الشهر، لينزل الشهر من قلبه منزلته التي تليق به، لأنه دون أن يستوعب المسلم فضيلة هذا الشهر ومكانة هذا الشهر فربما لا تؤثر فيه هذه الكلمات. أود فقط أن أبين في عجالة سريعة أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، كما قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله الخلق واختار من الخلق الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وإخوان جميع إخوان من النبيين والمرسلين، فكرمه على جميع الرسل والأنبياء. وخلق الله السماوات سبعا واختار السابعة منها فاختصها بالقرب من عرشه. وخلق الله الجنان واختار جنة الفردوس فجعل عرشه فوقها. وخلق الله الملائكة واصطفى جبريل وميكائيل وإسرافيل، فجبريل هو صاحب به حياة، وميكائيل هو صاحب القطر الذي به حياة الخلق، وإسرافيل صاحب الصور الذي إن نفخ فيه بأمر ربه أحيى الله عز وجل كل الأموات من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة. وخلق الله الشهور واختار واصطفى من الشهور شهر رمضان ففضله على سائر الشهور، فأنزل فيه القرآن الذي جعله هدى وبينات فاصلة من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد يستشعر أخي الحبيب وأختي الكريمة مكانة الشهر بكلمات رقراقة من نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان إذا أقبل رمضان وأهل عليه في حياته المباركة الشريفة يقول كما في مسند أحمد وسنن البيهقي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول للناس أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك أنا أحذر نفسي ابتداء والله وإخواني وأخواتي من أن يمضي الشهر كله وأن ينسلخ الشهر دون أن تكون على يقين مطلق أن الله جل وعلا قد غفر لك. كيف؟ روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنف رجل، يا الله، رغم أنف رجل يعني ذل وهان والتصق بالتراب والتصق بالخيبة والخسران والخذلان، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، أي انقضى الشهر قبل أن يغفر له. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولإخواني وأخواتي، وأن يجعلنا الليلة من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وإن شاء الله نواصل يعني بقية الحديث بعد كلام دكتور
محمد. فضيلة الدكتور، الشيخ محمد عرج على بعض الأشياء التي يعني فضل الشهر عموما، والرسول عليه السلام عايزين صلى الله عليه وسلم عايزين نأكد وسائل المشاهدين معنا ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني الأشياء التي كان يفعلها الرسول تحديدا في رمضان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل
عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فالحقيقة الكلام عن رمضان كلام عن دين الله إجمالا، ثم أن أتكلم في حضرة فضيلة الشيخ حبيب قلب الذي يعني لا أستطيع أن أتمالك نفسي أمامه، وأسأل الله أن يجمعنا بحبه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكني قبلت هذه الدعوة على اعتبار أن أكون مساعدا معك لنستخرج منه،
بنحاول
نعم لنستخرج منه لأحبابنا جميعا الذين يعني يشاهدون الآن، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم جميعا. حقيقة يعني فضيلة الشيخ محمد فتح بابا من الـ من الـ من الفطنة ومن الأهمية بمكان في جانب الحديث عن شهر رمضان، وهو أن كل مسلم يجب عليه أن يحرص حرصا شديدا ألا يكون من المحروم، ألا يكون من المحروم، ألا يكون من المبعد، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في لفظ للحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ محمد. ولكن يعني أود أن أذكر برواية أخرى لأبي هريرة عند الترمذي وصححها شيخنا الألباني، رواية جميلة في الحديث عن شهر رمضان. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، يعني أحبابنا اللي عايز يشتغل، اللي عايز يقرب، اللي عايز يفوز، اللي عايز ينجح، يلا المجال مفتوح، سوق مفتوح لمحب الخير، وده جاي في الرواية، فصفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يبقى منها بابا مغلقا، وغلقت أبواب جهنم فلم يبقى منها بابا مفتوح. وينادي منادي، شوف الجمال في 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 اللفظ النبوي صلى الله عليه وسلم، وينادي منادي يا باغي الخير اقبل اقبل، اللي عايز اللي عايز يلا باب مفتوح
للفرج، وفي ذلك فليتنافس
نعم متنافس، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليله، نسال الله ان يجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائه جميعا من النار. فهذا الفضل حينما يكون في الحديث عن شهر رمضان يعني شيء عظيم جدا، يجب على كل عاقل أن يقف أمام هذا الفضل، يتدبر كيف يستثمره. ونأتي إلى لفظ لأبي هريرة، حديث جليل عند الإمام مسلم، وله لفظ عند البخاري أيضا، والحديث القدسي يقول فينا مع الرب جل في علاه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كلام
دلالة،
كلام إيه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، الذي يتكلم رب العزة في علاه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عايزين بقى الشيخ محمد بعد إذنك
اتفقنا إن احنا بنحاول إن احنا
يطفي علينا كده في هذا الحديث، عايزين كده يعني إيه الجمال والجلال في هذا الحديث الحديث.
دلالة كبيرة جدا طبعا،
ربنا يبارك فيه. يعني الحديث في الصحيحين كما تفضل دكتور محمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أنا أسأل وأقول أوليست كل الأعمال لله جل وعلا؟
الله أكبر. الله
هذا اللي عايزينه
بيت القصيد
ده اللي أنا بحاول أنفش فيه بقى.
أوليست كل الأعمال لله جل وعلا؟
نعم.
والجواب بلى.
نعم.
كل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
لكن الصوم هو العمل الوحيد الذي لا يستطيع صاحبه أن يرائي به المخلوقين.
الله
خلاص.
إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا.
نعم.
إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا. لا وسطية.
لا وسطية.
فأي عمل قد يشرع الإنسان فيه مخلصا وقد تطرأ عليه نية الرياء في وسط العمل أو في آخره. وكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: العمل لغير الله أقسام.
العمل لغير الله أقسام.
العمل لغير الله أقسام.
لغير الله.
أولا أن يبدأ المسلم العمل من أعمال البر والخير والطاعة والعبادة خالصا لله جل وعلا، ثم تطرأ عليه نية الرياء فتخالط نية الرياء نية العبد في عمله. يعني يطرأ عليه الرياء من أول لحظة دخل فيها، فتتعكر النية ابتداء بالرياء، وهذا باتفاق علمائنا عمل حابط كله لا يقبله الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. يبقى هذا هو القسم الأول، أن تطرأ نية الرياء على نية العمل.
نعم.
أو على نية العبد التي شرع بها في العمل، وهذا العمل حابط كله باتفاق. طيب الحالة الثانية: أن يشرع العبد في العمل الله تبارك وتعالى وهو يبتغي بعمل وجه الله وهو صادق وهو خالص النية،
خالص النية،
ويشرع في العمل ويبدأ فيه، ثم تطرأ عليه نية الرياء أثناء عمله. تطرأ عليه نية الرياء أثناء عمله. وهذا له حالان: الأول إن دفع هذه النية أو هذا الخاطر من خواطر الرياء فعمله صحيح ومقبول كله إن شاء الله جل وعلا، بل هو في عبادة وجهاد، بل هو في عبادة وجهاد لنفسه. أما إن استرسل مع نية الرياء أو مع خاطر الرياء، استرسل مع خاطر الرياء، هو يصلي مثلا ورأى والد خطيبته أو رئيسه في العمل، فأغمض عيني وأظهر مزيدا من الخشوع الزائف، هل يا ترى يحبط عمله كله الذي شرعه خالصا له منذ البداية وعكرته نية الرياء، أم يقبل عمله الذي أخلص فيه النية ويرد هذا العمل الذي لوث بالرياء؟ للعلماء أقوال. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإمام أحمد رحمه الله والإمام الطبري وهو شيخ المفسرين والإمام ابن رجب رحم الله أئمتنا جميعا، رجح الإمام أحمد ومعه ابن جرير الطبري والحافظ ابن رجب أن الله تبارك وتعالى يجبره ويقبل منه أصل نيته.
أصل النية. نعم.
أنت بتحب الرحمات.
أنا أحب الرحمات. أنا
في قناة الرحمة.
أسألنا الحمد. أسألنا الحمد. تبقى حالة ثالثة دكتور محمد. نعم. ألا وهي أن يعمل الإنسان العمل لله تبارك وتعالى.
نعم.
وأن يلقي الله عز وجل لهذا العامل الثناء الحسن.
نعم.
على الألسنة، وأن يضع له المكانة في القلوب.
نعم.
فيخشى العبد على عمله ويخاف ويستشعر أن فرحه بهذا الثناء قد أدخله في حد الرياء، وهذا ليس صحيحا، بل هذه من بشرى الله سبحانه وتعالى للعبد، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل من أعمال الخير لا يرجو بها إلا وجه الله عز وجل، فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني هل هذا يعد من الرياء إذا استشعر بالفرح والسعادة والسرور؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن. فالصيام العبادة الوحيدة التي لا يستطيع المسلم أن يرائي بها المخلوقين، بدليل أن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ذكر الصائمة إذا تعرض للإثارة وإذا شاتمه أحد أو قاتله أو سبه، أمره صلى الله عليه وسلم أن يعلن صيامه وأن لا يخفي هذه العبادة، فليقل إني صائم جنة لأنه وقاية. فكأن النبي يريد أن يذكر الصائم وأن يذكر المعتدي على الصائم بأنه متلبس بعبادة لا يستطيع أن يتجاوز فيها الحدود الشرعية والضوابط المرعية من كتاب الله ومن أخلاق وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبقى يعني لطيفة جميلة في الحديث في آخره، وإلا في الحديث تجئ إلى كلام طويل، ألا هو للصائم فرحتان. يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره. صحيح هذا فرح جبلي، هذا فرح جبلي فطري، غريزي يعني يعني إذا وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه على صيام النهار ورزقه الرزق الحلال الطيب الذي يراه على ما فله أن يفرح، لكن الفرح الحقيقي لهذا الصائم الكريم المبارك وللصائمة الفاضلة لا يكون إلا يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا يفرح فرحا حقيقيا حين يرى الصيام بين يديه يشفع له أمام ربه سبحانه وتعالى. فلقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان، فيشفعان، ولا حرج أن نقول أيضا فيشفعان. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم ونفع بكم. أعتقد أن هناك مداخلات تلفونية إذا سمعت فضلتك.
تفضل شوف.
ألو.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة معاك، أهلا بيك.
ممكن أكلم شيخ
محمد؟ تفضل تفضل حضرتك.
دلوقتي السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا تجاري يعني عندي 30 سنة.
أهلا وسهلا.
أنا اسمي طه أحمد.
أهلا وسهلا.
ثلاثة أسئلة.
ماشي. فأنا بقرأ القرآن دلوقتي فيما بغلاشيلاش الأرية شوية.
نعم.
متعود على حفظ الكتاب والمعهد والكلام ده، فمتعود على حفظ قراية القرآن سيء.
نعم.
ماشي. فعايز أشوف إذا أنا طب صحيحة ولا لا. فأنا من دلوقتي من أول رمضان لغاية الآن ختمته مرتين.
ما شاء الله.
ما شاء الله.
فدلوقتي عايز أشوف بس إذا أنا طب صحيحة ولا لا.
طيب.
هذا سؤال.
السؤال الثاني.
الثاني.
نعم.
السؤال الثاني.
لا ما فيش حاجة ثانية.
طيب جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
إن شاء الله لا حرج عليك في أن تسرع القراءة، وهو ما يعرف عند يعني علماء المتخصصين بالحدر، فلا حرج عليك أن تقرأ قراءة سريعة، لكن الأولى والأفضل والأكمل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأنا أرجو من أحبابي وإخواني وأخواتي ألا يكون هم أحدنا آخر السورة.
نعم.
يعني لا ينبغي أن يحرص الإنسان. ولذلك يعني أنا ألمح بعض أحبابنا هو يقرأ، يعني يقرأ ثم يشعر بشيء من التعب فيتوقف ويبدأ يقلب في الصفحات ويا ده لسه 3-4 صفحات عم الجزء ينتهي. لا، أنا بفضل الله عز وجل أول لا أنكر عليك ولا حرج أن تقرأ، ومع القراءة تقرأ يعني بفضل الله تبارك وتعالى مرتين في 12 يوم، لا ده قليل، هذا قليل يعني، لأنني أرى فيك همة عالية. لكن أصحاب الهمم الضعيفة اللي زي حالاتي يعني لو قرأ إلى المدة دي كلها قرأ مرة واحدة هذا يكفي، ولو قرأ القرآن كله في الشهر مرة واحدة يكفي إن شاء الله تعالى. لكن بفضل الله أنا أبشرك لا حرج عليك ولست مخالفا للسنة إن أنهيت القرآن كل 3 ليال أو أيام مرة، لا حرج عليك، هذه السنة، ولا تقرأ في أقل من ذلك. وأنا يعني الحقيقة الأثر التي تقول بأن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن كله في ليلة إلى آخر، هذه لا تصح، هذه الأثار لا تصح. وإلا فالسنة أن تقرأ القرآن في كل 3 كما علم نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. فلا حرج عليك أن تقرأ مرتين في هذه المدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك ومن إخواني وإخواتي الصالحين.
بارك الله فيكم. أنا أخشى أن المداخلات التليفونية تأخذنا من
أهلا وسهلا.
مداخلات تسري اللقاء. يعني ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أكلم الشيخ محمد حسن؟
تفضل.
دلوقتي أنا عندي ابن مولود بقاله 4 شهور.
أيوه.
نازل ناقص صابع صغير مش موجود. وكي أريد اليمين مكتوب عليها ده كلمة الله. أنا عاوز دلوقتي أعمل له عملية. فهل ده حرام ولا حلال؟
يعني انت العمليه ايه عاوز حضرتك؟ ايه العمليه؟
ايده ملزوقه جلده واحده، عاوز يفككوا الصوابع.
جميل. لا حرج عليك في اجراء هذه الجراحه، لانك لست بذلك مخالفا لخلق الله، وانما انت بذلك ترد الابن الى اصل خلق الله تبارك وتعالى. فلا حرج عليك، واسال الله ان يبارك لك فيه.
يعني انا كنت نفسي اقابل الشيخ محمد حسان واعرض عليه الطفل، نفسي جدا ان انا اقابله. انا مش معلي،
ما انا بقول لحضرتك، انا بكلمك لان انا محمد حسان بكلم حضرتك، فبقول لك لا
اشوفك.
نعم،
نفسي اشوف فضيل.
اهلا وسهلا، تعال شرفنا، مرحبا.
طب اكلمك ازاي او اجيلك ازاي؟
يعني موجود في قناه الرحمه ان شاء الله، واخواننا يدلوك على العنوان باذن الله تعالى. الله يحفظك، تفضل. ربنا يبارك لك ويبارك لك في ولدك.
بارك الله فيكم فضيلتك. برضو يعني فضيل دكتور، اريد وردا معينا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله في رمضان.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى الصلاة والتمام التسليم. مسألة الورد الخاص برمضان، فيما أعلم والله تعالى أعلم، لم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وردا معينا يلتزم في رمضان، إلا أن الثابت المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول رمضان كان يتهيأ كمن يتهيأ إن مثلنا وإن كان المثل ضعيف، إن يتهيأ لدخول الامتحان، إن الأمر خلاص الجد جد هذا الشهر
يشمر عن ساعدي
ويعزم بالعمل لله عز وجل ويتفرغ لطاعة الله عز وجل، وكان يحث نساءه ويحث أمته على أن تجتهد. والمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل في رمضان عرضتين، وهذا يعني الذي يمكن أن يقول المقال عنه التخصيص في العمل، إنما أن يذكر وردا معينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لم يثبت بترتيب معين، ولكن الاجتهاد والهمة والتشمير، لأن ده بيقودنا بعد إذن شيخنا يعني إلى الحديث عن يعني إيه الغاية من العمل في رمضان، مش كده ليش محمد؟
نعم.
يعني هل هي مجرد بس إن ده موسم الكل يشتغل فيه ويجتهد فيه ويعمل فيه الحسنات ويقرأ فيه القرآن ويقوم فيه الليل ويصوم فيه النهار والموضوع بيعدي وانتهى الأمر؟ لا بد أن نعلم أن الله عز وجل ما افترض علينا الفرائض إلا لينفعنا بها.
نعم.
فهذا هو يعني اللي أود إن إحنا يعني نبثه لإخواننا وأخواتنا الذين يعيشون معنا هذه اللحظات.
يعني
ليه الاجتهاد في رمضان؟ ده سؤال
المراد الحقيقي.
ليه الاجتهاد في رمضان؟ ده السؤال اللي عايزين يعني استأذنك يعني ان احنا نعيش معه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد ولا خلاف على ذلك، والأمة تجتهد، والسلف الصالح يعني جاءت الأثار تتواتر عنهم في هذا الباب. طب ليه الاجتهاد ده؟ ليه لرمضان؟ يعني يحضرني يا شيخنا في حديث أبي هريرة ذكرناه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم، أن بعض أهل العلم قالوا أن حضرتك تفضلت أن الكلام فيه طويل، إنما باب مهم جدا أود أن احنا برضو نجذبه معنا في هذه النقطة، ألا وهي أن بعض أهل العلم قالوا أن التخصيص بعمل رمضان لله عز وجل من قبيل أن هذا عمل ذو شأن خاص عند الله، وجزاء هذا العمل وثواب يعني احتفظ الله عز وجل به، فانظر إلى الكريم إذا قال سأكرمك أيها العبد على قدر كرمك. انظر إلى هذا. ليه التخصيص هذا؟ عايزين كده نبث بإخواننا شيخ محمد يعني الغاية من الطاعات اللي بتؤدى في رمضان.
يعني الغايات أو الغاية من الطاعات أو العبادات في رمضان.
في رمضان فضلت
ربنا يبارك فيك أخ عاصم. يعني أنا يعني بفضل الله أستطيع أن أضع يعني بين يدي إخواني وأخواتي بعض النقاط العملية في الإجابة على سؤال حضرتك، ألا وهو أنه صلى الله عليه وسلم بداية كان يحافظ على الصيام، هذا هو الأصل الأول، كان يحافظ على الصيام. فأنا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي أن نصوم صيام رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
جميل. المراد على الإطلاق
أن نصوم صيام رسول الله، صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي وروحي، الصيام الذي يوصل إلى الغاية التي ذكرها الدكتور محمد، وهي الغاية المرادة من الصوم. فما فرض الله علينا الصيام لنجوع، ما فرض الله علينا الصيام لنظمأ، ما فرض الله علينا الصيام ليدع الشاب في عنفوان شبابه ودماء والشهوة تجري في دماء الشهوة تجري في عروقه ليترك امرأته في الحلال الطيب وسط هذه الفتن الهائجة. ما أمرنا الله بالصيام نشعر بالألم، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى بالصيام على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنخرج بعد هذه المدرسة الرمضانية التي هي من أسمى مدارس التزكية والتصفية والتربية، لنخرج بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل أنا أقول لك ولإخواني وأخواتي، لقد جعل الله الغاية من خلق الخلق العبادة، لقد جعل الله العبادة الغاية من خلق الخلق، وجعل الله الغاية من كل العبادات التقوى. هذه لطيفة يجب أن تكون معروفة لإخواني وأخواتي،
ثمرت كل العبادات،
كل العبادات، ليس الصوم فحسب، ليست التقوى ثمرة الصوم فحسب، بل هي ثمرة كل عبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. اعبدوا عبادة مطلقة
أطلق.
وكذلك هي الثمرة في الصيام. نعم. يعني بدأ الله عز وجل بها في أول آية من آيات الصيام، وختم الله بها آيات الصيام كذلك.
نعم.
يعني ختم الله بها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
عفوا المقاطعة، هناك
أتفضل.
مداخلة عشان انتظارك.
لا تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيد شومان
أهلا.
يا مرحبا.
يا مرحبا بالشيخ.
حيا الله أبا محمد.
حياكم الله شيخنا الحبيب وبضيفك الكريم الدكتور محمد عبد السلام.
عزك الله أبا محمد.
نهجر أسموع المسلمين بهذه القناة الجديدة والتي تواكب شهر رمضان المعظم
إن شاء الله،
ونسأل الله العظيم أن يكون لنا وللقائمين عليها جميعا نصيبا من هذا الاسم، حيث أن الرحمة صفة من صفات الرحمن عز وجل.
سبحان الله.
ونحن جميعا نعلم منهج هذه القناة،
ولكن كل من اسمها نصيب
نطلب أن يكون منهج لطلبة العلم في كافة العلوم الشرعية، سواء التفسير أو علوم اللغة أو الفقه أو السيرة النبوية أو العلوم الأخرى والعقيدة والحديث والمصطلح وخلافه.
نعم.
ونادي الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه القناة لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين يا رب.
وأن يفتح عليك فتوح العارفين بالله سبحانه وتعالى.
آمين. الله يبارك فيك.
وأن يزيدك علما، وأن يحفظكم وإخواننا وشيخنا جميعا.
آمين يا رب.
وأن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر.
آمين.
وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
آمين. آمين.
يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما شاء الله.
وبالتالي فالهدف هو عبادة الرحمن وعصيان الهوى والشيطان.
الله.
يعني بمصطلح اقتصادي أو تجاري، تجميع أكبر قدر من الحسنات قبل حلول الأجل، مع استثمار الأوقات المحدودة بالعمل الصالح لرفعة الدرجات.
ما شاء الله.
لذا علينا أن نأخذ بالأسباب لإطالة العمر، وخاصة في شهر رمضان الكريم. فنسأل فضيلة الشيخ: ما هي الأعمال الصالحة التي تطيل العمر؟ وهل إطالة العمر هي إطالة حقيقية أم بركة في عمر الإنسان أم ذكر طيب وثناء جميل بعد الموت؟
ما شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ الحبيب.
أعزك الله يا أبو محمد.
الله يبارك.
شكر الله لوالدنا الغالي الحاج سيد شومان أبي محمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده فضلا على فضل، وأن يبارك فيه وفي إخوانه جميعا، وأن ينفع بهم وأن يأجرهم، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. شكر الله لك يا أبو محمد.
هناك اتصال آخر من
الشيخ. تفضل.
المداخلات
طبعاً. تفضل.
ألو
ألو.
أيوه أنا. تفضلي تفضلي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد حسن.
أهلا وسهلا.
مع حضرتك تفضلي.
يا شيخ محمد
اتفضلي يا اختي.
ايوه
اتفضلي يا اختي اسمعك.
انا حاسه ان في حد داخل معايا في الخط، حد تقولي كلام حضرتك.
اتفضلي يا اختي.
معاكم محمد من الالويه.
اهلا وسهلا.
بحبك في الله.
ربنا يسترك.
والله يا شيخ محمد
ربنا يسترك.
انا يا شيخ محمد تدريلي.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
انا ما بخلفش.
ربنا يرزقك الذريه الصالحه.
الله يخليك. والله بحبك في الله.
الله يسترنا واياك.
مبروك على القناه.
ربنا يبارك فيك يا اختي.
ربنا يسترك ويزيدك.
امين, آمين يا رب.
ويجعل كل اللي بتعمله في ميزان حسناتك.
امين امين امين.
الله يخليك تدعيلي.
حاضر حاضر.
تدعيلي بالخلف الصالح يا شيخ محمد.
حاضر. اسال الله الا يحرمك وان يرزقك الذريه الصالحه. واكثري من الاستغفار يا اختي، لان الاستغفار سبب من اسباب الذريه. واكثري من دعاء نبي الله زكريا، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. واسال الله ان يرزقك واخواني واخواتي الذريه الصالحه. وارجو من اخوات الفضليات يعني ان يحتفظوا بمساله اني احبك في الله، يعني لانها قد تفتن الشيخ ونحن يعني نسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم من الفتن، وان يجمعنا واياكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، انه ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا جزيلا. يعني فضلتك نستكمل كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب جميل. يبقى يعني ان شاء الله تعالى اقول بدايه الصيام بايجاز شديد. الصيام نصوم صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيام الذي يمتنع فيه عن الطعام والشراب ابتداء، ويمتنع فيه عن كل ما يغضب الله عز وجل. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجه في ان يدع طعاما وشرابا. ثانيا، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، وقد ثبت عنه أنه كان يصلي الليل بصفة عامة في رمضان وفي غيره. من رحمة الله أنه صلى التراويح جماعة أو القيامة جماعة في بعض الليالي، وخشي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعد ذلك ليصلي بهم جماعة، وإلا فهو يصلي عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرضها الله تبارك وتعالى على الأمة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. ثم القرآن، ذكر الدكتور محمد وهذه لطيفة رقيقة جدا قل من ينتبه إليها، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن ويراجع ويدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان. فكان يقرأ القرآن كله مرة في كل عام، إلا في العام الذي قبض فيه بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ومن حديث عائشة أسر إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها وقال لها: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضنا القرآن في كل عام مرة، ولقد عارضنا القرآن في هذا العام مرتين، وما أراه إلا قد اقترب أجلي. فهذه لطيفة قد نلتقط منها أن يداوم المسلم أو أن يحرص المسلم على قراءة القرآن ولو مرة واحدة، ختمة واحدة، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ مرتين أو أكثر فهذا من باب الخير المطلق الذي لا ينبغي أن يحد بحد بفضل الله.
علي شيخنا دي كانت من الأسانيد اللي استند عليها الإمام أحمد في قولته بأن يعني
يقرأ القرآن
ولو مرة.
جميل جدا. كذلك أنصح إخواني بأن يحرصوا على القيام كل ليلة بنية إدراك ليلة القدر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية الصحيحين من حديث أبي سعيد: ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. والخريف هنا بمعنى العام. أما سؤال والدنا الغالي أبي محمد الحاج سيد، لو سمحت لي أقول نعم، العمر المؤمن هو الذي يعرف شرف زمانه. ويعرف قدر وقته. وكان السلف رضوان الله عليهم يقدرون الأوقات بل ويعتبرون الوقت أغلى من الدراهم والدنانير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان السلف يقولون: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما ولا عملا فما ذاك من عمري. وقد لفت الله أنظرنا لقيمة الوقت فئات كثيرة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأقسم بالفجر وأقسم بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر ليلفت أنظرنا إلى قيمة الوقت. ثم سيحاسب المسلم على كل لحظة تمر من عمره بين يدي الله جل وعلا، كما في رواية الترمذي من حديث أبي برزة الإسلامي في بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية عن شبابه فيما أبلاه، وإلى آخر الحديث. فلابد أن يعلم المسلم شرف زمانه وقدر وقته. والعمر يجري، ومن خصائص الوقت أنه إذا انقضى لا يعود. كان الحسن البصري يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وبالفعل قد يزاد العمر، ومن أهل العلم من قال قد يزاد زيادة حقيقية، ولكن الراجح أن الله تبارك وتعالى يبارك في عمر الرجل بالعمل الصالح، لأن العمر الحقيقي لا يقاس بالسنوات من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، وإنما يقاس بما قدم الإنسان من جلائل الأعمال وعظائم الأمور. فهذا عمر نبي الله نوح في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وما أمن معه إلا قليل. وهذا عمر نبينا صلى الله عليه وسلم في 23 عاما أقام للإسلام أمة ودولة، ولازالت الأمة إلى يومنا هذا في ميزان المصطفى. الصديق في 2.5 سنين يعني حارب المرتدين وجمع القرآن وأنفذ بعث أسامة. عمر في 10 سنين و6 أشهر يعني دمدم على العالم القديم كله، ورفرفت رايه الإسلام على قلب فرنسا في عهد عمر، وعلى قلب روسيا في عهد عمر. عمر بن عبد العزيز في 2.6 أشهر أعاد الناس إلى عهد النبوة الأولى إن صح التعبير. فالعمر يزاد، والنبي يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فأسأل الله أن يبارك أعمارنا جميعا.
بارك الله فيكم ونفع بكم فضلتك. هناك اتصال تلفوني اخر،
تفضل جواب للدكتور محمد.
السؤال السائل: الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا في حضرتك، تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل فندم.
اكلم فضيله الشيخ محمد حسان.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ،
اهلا وسهلا.
انا طبعا مش هنقول فضلك على الامه،
الله يرفع قدرك، اعوذ بالله، استغفر الله، ربنا يرفع قدرك، الله يرفع قدرك
في الوقت عشان بقيه الاخوه،
الله يرفع قدرك.
باختصار شديد، انا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بشركه، ملكني شركه بنقدم خدمات تصميم مواقع الانترنت وكده. المهم ان انا عملت موقع خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
الغرض منه ان احنا نعمل الموقع ده بلغات العالم كلها في يوم من الايام، نوصل للكلام ده ان شاء الله، ويبقى اولادنا اولاد اولادنا يكملوا بقيه لغات العالم كلها بلا استثناء.
الله اكبر.
في احتياج ان يكون في لجنه او حد من الائمه، ويعني بتمنى ان يكون حضرتك ان شاء الله باذن الله اللي تتولى الماده العلميه فيه، او يكون في ناس تقدر تساعدنا في جمع المادة العلمية، النواحي الفنية والاستضافة يعني كل الحاجات الخاصة بمجال الانترنت والبرنامج وكل التفاصيل بتاعته دي في ايدينا احنا، لكن المادة العلمية نفسها او الاحاديث بتاعت النبي عليه السلام او ازاي نعمله او الكيفية اللي احنا شايفين بها الموضوع، لينا رؤية وعايزين اهل العلم بقى واهل الدين يقولوا ان اللي بنعمله ده كده صح ومظبوط ويوافق منهج النبي عليه السلام ويبقى مقبول عند ربنا ان شاء الله باذن الله.
طيب، اسال الله ان يبارك في جهودك وان يزكيك، وانا يعني اطلب من حضرتك ان تزورنا في مقر القناة وتجلس مع الدكتور محمد عبد السلام، وهو له باع في هذا الجانب، لأنه يعني كتب كتابا يعني في هذا الموضوع، وإن شاء الله عز وجل يساعدك، وأنا معكم على قدر جهدي ووقتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، وأن يزيدك صدقا وهمة، وأن يحشرك مع النبي بحبك له وزبك عنه وزودك عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
يا رب الله،
الله يبارك فيك.
أخذ العنوان من الكنترول بتاعي.
نعم.
فضل الكنترول، شكرا جزيلا. هك نستكمل
حديث مع
دكتور محمد، تفضل بعد إذن حضرتك. لو تحدثنا عن شهر رمضان، وتحدثنا كثيرا عن الفضائل العظيمة في شهر رمضان، يعني دعني أسأل فضيلتك، هل يعني الصدقة مثلا في رمضان لها ثواب أكثر عنها في غير رمضان؟ الصدقات عموما. نعم. يعني اذا الانسان ما صدق او تصدق بصدقات وكان في شهر رمضان، هل ثواب هذه الصدقات بيبقى اكثر عما فيها؟ نعم. في غير الشهر.
نعم. هو باعتبار بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه وعلى اله وصحبه والصلاه والسلام التسليم، باعتبار الصدقه من ابواب الخير وابواب البر. فالاعمال اجمالا في رمضان يعني لها رونق ولها فضل، يعني
لها خصوصيه
خاصه عن غير رمضان. والثابت والله تعالى اعلم ان الاعمال تضاعف في رمضان. اما الحديث الذي ورد انها تضاعف او الصدقه بسبعين في غير رمضان فهذه لم تثبت، ووردت احاديث كثيره يعني لا تصح حول قدر المضاعف، ولكن الأعمال الثابت فيما ورد من أدلة أنها تضاعف في رمضان قدر المضاعفة، والله تعالى أعلم فيما أعلم يعني أنه لم تثبت فيه أو لم يثبت فيه دليل بتحديد قدر هذه المضاعفة. ولكن يعني أود أن أنوه إلى شيء من الأهمية بمكان، أنه يجب علينا أن نعلم أننا نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. ما منحنا هذه المنحة إلا لأنه يريد أن يعطينا وينعم علينا ويفيض علينا من خزائنه التي لا تنفد. فالعبد الفطن الكيس لا ينظر إلى العداد بيد كام. رأي بعض إخواننا يا شيخ محمد يقعد يقول أنا صليت في الحرم مثلا 10 ركعات، 10 ركعات 100,000 يعني مليون كده. لا مش هي دي، انت خليك قول يا رب اقبلها مني، وانت هتلاقي بيضعف لك بقى أضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة، والله يقبل ويبسط سبحانه وتعالى. فيبقى همنا الأول وشغلنا الشاغل ان احنا نعيش مع المنعم، نعيش مع الكريم حتى يفيض علينا، واذا افاض علينا واذا نظر الينا نظرة، اذا نظر الينا نظرة انتهت خلاص، اذا نظر الينا نظرة، اذا قبل منا سجدة انتهت امور خلاص. لو يعني لو ده همنا وده شغلنا الشاغل ان احنا نعيش معاه عشان نستجلب رضاه،
بارك الله فيك،
ومش هنتعب. نعم. ومش هنحتاج عداد لان احنا مش هنقدر نحصي. مش هنقدر نحصي ابدا عطاءه سبحانه جل في علاه،
بارك الله فيكم. عفوا هناك اتصال اخر تليفوني مداخله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه
الو،
اتفضل فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك بنتكلم على الدكتور محمد عبد السلام، وبنتكلم على شيخنا جميعا الشيخ محمد حساب، وبنقول القناة ألف ألف مليون مبروك للقناة بقولة عملاقة. والحقيقة احنا كنا لا نترك قناة الناس وقناة اقرأ، الآن ربنا أنعم علينا بالرحمة وبالبركة والخليجية، ومن فضل الله علينا. زمان كنا بنعمل بالرموت كده ونقعد ندور على حاجات ربنا يعافينا، لما بنعمل بالرموت ربنا بيبارك لنا حديث، بيبارك ربنا يبارك لنا في فتاوى، الله أكبر علينا. السؤال كيف أكون متأكد إن ربنا أنعم علي و قبل من الصوم والقيام؟ وهذا القيام اللي بيكون في المسجد هذا كافي ام لضيق الوقت عندي؟ هل هذا كافي ولا الواحد يزيد في
منزله
لما يروح ويزيد في صلاته؟
نعم.
وربنا يبارك فيكم جميعا. أمين. وربنا يكثر من هذه القنوات. أمين. وجزاكم الله كل خير. أمين. وارجو من الله العلي القدير ان انتم تدعوا لنا بالتثبيت. ارجو ان تدعوا لنا بالتثبيت. أمين. ارجو تدعوا لنا بالتثبيت.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ. نعم. نجيب عن هذا.
ما في بأس. نعم. اسال الله ان يجزيه خير الجزاء على هذه اللفته الجميله والعباره الرقراقه، حيث يعني حملنا مسؤولية كبيرة.
نعم.
بقولته أن القناة. نعم. قد بدأت عملاقة.
نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القائمين على أمر هذه القناة يعني على هذا المستوى.
نعم.
عند ظن الله جل وعلا بهم.
نعم.
ثم عند ظن المسلمين بهم إنه على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى قل أنا عند ظن عبدي بي.
نعم.
فليظن بي ما شاء. هذا دليل على اللفظة التي ذكرتها. أما بالنسبة لأخينا الحبيب أود فقط أن يعني أذكر بحديث آخر ذكرنا الله به، والدكتور محمد يتكلم في مسألة مضاعفة الأجر. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث خالد بن زيد بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، أو لا ينقص من أجر الصائم شيئا.
حتى
لا نغضب أساتذتنا وأحبابنا من أهل اللغة، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
طيب بيننا إيه الفرق بين اللغتين يا شيخ كذا؟
الله المستعان. قدرك إن شاء الله يبينها لنا أستاذنا الدكتور فتحي جمعة بإذن الله تعالى. أرجو الله أن أكون يعني أسمعنا الليلة، أسأل الله أن يبارك في عمري وإن شاء الله وتولى يعني إن شاء الله يعني برنامج اللغة الباسلة.
نعم
إن شاء الله برنامج بنفس.
نتمنى إخواننا ينتظروا هذا البرنامج
في إذن الله في يعني ضرر إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن هذا دليل على مضاعفة الأجر بفضل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لسؤال أخينا الحبيب، كيف أعلم هل قبل الله عز وجل مني
علامات القبول؟
علامات أحسنت. باختصار شديد، علامات القبول إذا انتقلت من طاعة إلى طاعة ومن خير إلى خير، فاعلم بأن الله عز وجل قبل منك طاعة، لأن من بركات الطاعة
أن يوفقك إلى طاعة
أحسنت، أن يوفقك إلى طاعة أخرى، ومن حسنات الحسنات أن يوفقك للحصول على مزيد لتحصيل مزيد من الحسنات.
الله يبارك بارك الله فيك.
ترمومتر دقيق وضعه بين أيدينا شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: أتعرف على النعم بين يدي، إن قربتني إلى الله جل وعلا فهي النعمة التي تستوجب الشكر، وإن أبعدتني عن الله جل وعلا فهي الفتنة في ثوب النعمة وهي المحنة في ثوب المنحة. أسأل الله القبول.
بارك الله فيكم، نفع بكم. كنا نتحدث في الدكتور عن الصدقات، وهناك من الناس من لا يستطيع الصدقات في شهر رمضان، فتجده يعني آسفا حزينا على أنه لا يتصدق في رمضان. يعني ماذا نقول له؟ أن هناك من نقول جبر خاطر هؤلاء الناس؟
سبحان الله ما شاء الله. هذا يعني التعامل مع الكريم كما ذكرنا، يعني صاحب الخزائن التي لا تنفد سبحانه وتعالى. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن هذا السؤال في حديث أهل الدثور ذهبوا بالأجور. ويعني أنا أحب الحقيقة أن أسمع إلى الكلام في هذا الباب. مش أنا شخصيا
هذا أستمع سويا،
هذا هروب المشايخ
كما تسميها، إنما أنا بسعد بسماع الكلام في هذا الباب.
طيب أنا أذكر بالحديث الذي أنهى به الدكتور محمد حديثه، وهو حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وأهل الدثور لو في اتصال نقطع الحديث.
هناك اتصال؟ لا أعتقد.
أنا لا أحب أن أترك إخواني الأخوات. ذهب أهل الدثور بالأجور.
لا عفوا، هناك اتصال.
تفضل. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل ثلاث أسئلة.
تفضل.
تفضل.
السؤال الأولاني، زوجي أخته ومامته عاملينه توكيل عن إن هما يقبض لهم يعني معاش أو أي حاجة زي كده. فهو حضرتك أخته ليها معاها فلوس كانت واخدها من البورصة يعني، ففيها فوايد. ألو؟
أيوة مع حضرتك.
في فيها فوايد، فهم عايزين إن هو يعني يحطها لهم في بنك أو في حاجة زي كده، بحيث إن هو اللي يسحب لأن هو اللي معاه التوكيل. فهل كده عليه وزر إن هو بيشترك في مبلغ فيه فوايد بيتصرف لها فيه؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، حضرتك والده برضو قبل ما توفى والد زوجي سايب لهم مبلغ عليه فوايد كبيرة جدا جدا يعني. ففي بعض المشايخ قالوا له ان هو يحط الفوائد ديت في اي مستشفيات. بس احنا نعرف ناس كتير شباب عايزه تتجوز وفي ناس عائلات بسيطه جدا وفقيره، فهل من الافضل ان احنا نديها لهم ولا برضه نوديها للمستشفى؟ رغم ان المستشفيات دي في ناس كتير بتحط فيها يعني او المجال مفتوح لها.
طيب
ده سؤالي الثاني. سؤالي الثالث حضرتك، بيبقى ساعات في ناس شايلين مع زوجي فلوس لان هو يعني ولله الحمد امين يعني.
نعم.
ففي ناس تانية بتبقى محتاجة فلوس، يعني بيجوا مثلا يبقوا عايزين يستلفوا منه. فهل يجوز ان هو يتصرف للفلوس ديت يعني للناس ديت ان يفك بيهم اي قرض ليهم؟ في حين ان الحمد لله ولله الحمد ان ممكن لو اصحاب المال الاصليين طلبوا منه المبلغ ده في اي وقت هو هيقدر يجيبها له. يعني مش هيكون مثلا هم بره او جوه او كده.
طيب.
ده السؤال. معلش حضرتك.
نعم.
ومعلش في سؤال تاني.
ده رابع.
ده رابع.
معلش انا عارفه جدا.
لا اتفضل يا اخي.
حضرتك انا زوجي والدة زوجي يعني هي ست كويسه جدا جدا معايا والحمد لله احنا الاثنين كويسين مع بعض. بس الصراحه بتطلبني كتير قوي ان انا اعمل لها حاجات، يعني حاجات في المنزل يعني مش حاجات بره. فهي ليها بنات. انا بصراحه بيخش عليا وسواسي بشيطان بعض الاحيان ان انا كده بينقص من قدري، يعني انا بحس انه بينقص من قدري، لكن هي بتعاملني معامله كويسه والله يعني.
طيب.
والحمد لله في موده ما بيننا. فانا ساعات يعني مثلا ساعات بيجي لي كده يعني اقول ده لوجه الله وافضل احدث نفسي كده.
طيب.
لكن بيجي لي من ناحيه ثانيه ان الشيطان يوسوس لي ان دي كده بتقلل من قدري، بتقلل من شأنك.
سؤالك واضح ان شاء الله، ربنا يبارك فيك.
شكرا
جدا. شكرا لك، ربنا يحفظك.
تفضل.
ابدا بعد اذن دكتور رحمان بالسؤال الاخير، فاقول لا تحرمي نفسك من الخير ولا من الفضل، وهذه الوسوسه استعذي بالله عز وجل من الشيطان ما دمت قادرة على أن تقدم الخير لوالدة الزوج أو لغيرها فلا تترددي أبدا، وهذا لا يقلل من قدرك لا عند الله ولا عندها ولا عند الناس، وأسأل الله أن يزيدنا وإياك من فضله. أما بالنسبة للسؤال الثالث وهو أن الزوج مؤتمن فجزاه الله خيرا ولا حرج عليه أن يعطي هذه المبالغ التي هي عنده أمانة للآخرين ليفرج كربان بالشرط التي ذكرتي، ألا وهو أنه إذا طلب صاحب المال ماله لن يقول له ابتداء بأنني قد أخرجت هذا المال، أنه ليس من حقي أن أخرج المال ما دام مؤتمنا عليه إلا بإذن صاحب المال. أما إذا كان يقدر على أن يرد المال لصاحبه والأمانة لصاحبه في أي وقت فلا حرج عليه، وأسأل الله أن يفرج كربه كما يفرج كرب المكروبين. وأما السؤال الثاني ألا وهو أنه يجوز الفوائد هذه، علماؤنا في المجامع الفقهية يقولون بأن المال في ذاته لا ينجس، المال لا يتحول إلى نجاسة، يعني هو صح مال فوائد، وجمهور العلماء وأغلبية العلماء على أن هذه الفوائد هي الربا الحرام، وقالوا بأن هذا المال ينفق في الأعمال الدونية، يعني ينفق في أعمال الدون إنشاء مستشفيات، وأنا أراه من أعظم الأعمال الحقيقة، رصف الطرق، يعني تشييد
مرافق
العام إلى غير ذلك. لكن من العلماء من قال بأن المال في ذاته لا ينجس فهو صدقة للفقير وطهرة للغني بشرط أن لا يخرج الغني هذه الفوائد من زكاة المال، وإنما يطهر بها رأس المال، يطهر بها رأس المال. ومن ثم فأنا يعني أرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج في أن يخرج هذا المال للأسر الفقيرة التي فعلا تحتاج إلى الطعام وتحتاج إلى الشراب، ولهذا الشباب المسكين الذي يتعرض لهذه الفتن، لا أرى بذلك بأسا، وهي طهرة للغني وصدقة للفقير، والمال في ذاته لا ينجس والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أنها هل يساعد زوجها في يعني إذا كان الزوج جزاه الله خيرا ثمنا بتوكيل لهؤلاء، فالأحرى والأولى أن يضع هذا المال في أي بنك إسلامي أسس على الإسلام وله هيئة رقابة شرعية تراقب يعني أموال المودعين، فيعني الأولى أن يضع هذا المال في هذا البنك الإسلامي، ولا حرج عليهم بعد ذلك يعني أن يأكلوا ويشربوا من هذا المال ومن الدخل، وإن تورعوا فهذا يعني أحوط، لكن إن تعاملوا مع هذا المال بأرباحي فلا شيء عليهم والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هناك اتصال تلفوني آخر ولكن الوقت يداهمنا وعقارب بالساعة الحقيقة بتطاردنا منذ البداية.
نعم.
ولكن معنا تلفون. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل فهم. تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل.
لو سمحت ممكن اتكلم عن الشيخ محمد؟
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا على هذه القناه وإني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
على في ميزان حسناتك يا رب.
آمين ربنا يكرمك.
في موضوع كده بالنسبة للزوجة وعدتها من 3 سنين فاتوا إن أنا أكتب لها نص البيت.
نعم.
فطبعا سنيتي كوصية بعد الموت.
نعم.
فهل يجوز إن أنا أكتب نص البيت أو أن أي يعني أكتب نص البيت ولا في أكتب التلت أو ما أعرفش
لما بعد الموت يعني؟
لما بعد الموت. فطبعا هي الوقت يعتبر زعلانة فمش هترجع إلا إن كتبت لها فعلا نص البيت. يعني أنا أعتبر هو بيت ويعني على الأد وأنا الظروف هي على الأد.
نعم. طيب أخي الحبيب السؤال واضح.
أنا مش يعني
طيب سؤال حضرتك واضح.
طب في مشكلة كمان. أنا بالنسبة لي بقالي 3 سنين بعاني إن أنا ما أقدرش أخش المسجد وأنا يعني في ظروف متوترة زي الحالة اللي أنا فيها دلوقتي بتعب.
تعرفش تخش المسجد؟
ببقى متوتر يعني.
المسجد؟
المسجد.
ليه تعرفش تخش المسجد ليه؟
والميتم والفرح. مواقف معينة أنا حالة فردية يعني كل ما أروح ورحت كشفت على الدكتور وكتب لي على الإعلام شربت دواء كتير. ويعني قعدت بقالي 3 سنين فالحمد لله ربنا وفقني جمعت 5 كتب علاج بالاعشاب فعرفت ان ربنا قال العلاج في العسل وعلاج في حبه البركه وزيت الزيتون فالحمد لله مشيت فخفيت فالحمد لله بقالي اكثر من 4 شهور موالي كل وقت بوقت الصلاه.
طيب الحمد لله
الحمد لله ما فيش وقت صلاه الفجر.
طيب الحمد لله
صلاه الفجر يوميا بصليها جماعه الحمد لله ما فيش مشاكل.
طيب خلاص يبقى فضل السؤال الثاني ان شاء الله انت اجبت عليه بدخولك الى بيت الله جل وعلا واسال الله عز وجل ان يثبتنا هيك على الحق. اما بالنسبه للمساله الاولى فيعني من يجوز لك ان تهب امراتك في حياتك ما تريد. يجوز لك أن تهب يعني أن تعطي لزوجتك في حياتك ما تريد هبة. عاوز تديها عاوز تديها 10,000 جنيه عاوز تجيب لها 1/4 كيلو ذهب عاوز تجيب لها يعني ما تريد في حياتك أن تكرمها بما شئت. لكن لا يجوز لك أن تكتب لها شيئا لما بعد الموت لتحرم به أو من خلاله ورثة شرعيين أحل الله عز وجل لهم هذا الميراث. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الاتباع. الوقت كده انتهى.
هناك يعني هناك دقائق معدودة وكان المفروض هناك الوقت يعني بودي كان يمتد لساعات وساعات ولكن إن شاء الله بإذن الله
بقي دقيقة واحدة فأرجو أن نلتزم بالوقت
بالوقت.
نعم.
في هذه الدقيقة إن شاء الله نجمل ما بدأنا كيف نستثمر الباقي من رمضان. يعني نصيحة توجهها لجمهور المسلمين الآن كيف نستثمر وكيف نهتاب هذه الأيام.
نستثمر ما تبقى من رمضان باتباع النبي عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده وألا نضيع ساعة إلا ونحن في شغل للدين أو للدنيا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميع صالح الأعمال. وليختم لنا الحلقة الدكتور محمد بالدعاء.
تفضل
بسم الله.